Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 10 من شهر 7 سنة 2019. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اللجنة الفنية تراجع الوثيقة النهائية للاتفاق والتوقيع خلال يومين، واجتماع حاسم في أديس أبابا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة. بعد انقطاع كامل دام 38 يوم، السلطات تعيد خدمة الانترنت للبلاد، ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يحتفلون بعودة النت. وفد من الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير يطالبون في جنيف بإبقاء السودان تحت بند الإجراءات الخاصة وتسليم البشير وبقية المطلوبين إلى لاهاي. وقفة احتجاجية في القضارف للمطالبة بإلقاء قرار تنقلات موظفين على خلفية مشاركتهم في العصيان المدني، وتجمع أساتذة جامعة بغط الروضة يكشف عن انتهاكات مماثلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. راجعت اللجنة الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وهي لجنة تتضمن قانونيين من الطرفين، راجعت في اجتماع لها أمس بالخرطوم الوثيقة النهائية للاتفاق، فيما قد وفدي تفاوض الطرفين اجتماعا مماثلا أيضا أمس راجع الملامح العامة للوثيقة النهائية للاتفاق. وقال خالد عمر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير لراديو دبنجا أن اجتماع طرفي التفاوض أمس وبعد أن راجع الملامح العامة لوثيقة الاتفاق اعتمد أن يتم توقيعها خلال اليومين القادمين بصورة نهائية في البداية، ومن ثم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد اكتمال المشاورات حول بنود الوثيقة داخل كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بمختلف كتلها، وبالأخص الحركات المسلحة التي تجتمع هذه الأيام مع قيادة قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا. وأضاف خالد عمر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
تواصلت عمل اللجنة الفنية اليوم في فندق قرنطية بالخرطوم، والتي ضمت القانونيين من طرف قوى الحرية والتغيير ومن طرف المجلس العسكري لمراجعة الوثيقة في نهاية الاتفاق. كما انعقد كذلك اجتماع ضم وفدي التفاوض لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ومراجعة الملامح العامة للوثيقة النهائية، واعتمد أن يتم توقيعها خلال اليومين القادمين بصورة نهائية، والبداية من ثم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بعد اكتمال تشاور حول البنود داخل كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بمختلف الكتلة، وبالأخص حركات الكفاح المسلح التي تجتمع هذه الأيام مع قيادة قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا.
من جهة ثانية، بدأت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعات بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حركة تحرير السودان مناوي والعدل والمساواة والحركة الشعبية قيادة مالك عكار، في محاولة للسيطرة على الخلافات، وذلك بعد الجدل الإعلامي الذي حدث بين أطراف في قوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق المبرم مع المجلس العسكري والاتهامات بتهميش دور الحركات المسلحة وإقصائها. وكان مني أركم مناوي رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان قال في بيان له في وقت سابق أن الاتفاق لا يعبر عن قضايا الوطن ولا يقدر تضحياته، مشددا على أن أي اتفاق لم يؤسس على أرضية السلام يعتبر امتدادا للإنغاس، فيما اقترحت الحركة الشعبية قيادة مالك عكار عقد هذا الاجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لوضع رؤية وخارطة سياسية واضحة تجيب على الأسئلة التاريخية لإشكالات قضايا الحكم وكيفية الربط بين قضايا السلام والديمقراطية. وقال ياسر عرمان في بيان له في هذا الخصوص أن قيادة الحرية والتغيير عكست مرة أخرى معزق زعماء الاستقلال في سنة 1956 حينما ذهبوا إلى الاستقلال دون الجنوبيين وغالبية المهمشين وأعطوهم وعودا مضروبة في النظر بعين الاعتبار في مطالبهم بالفيدرالية، وأضاف قائلا الآن نمضي في نفس الطريق دون رؤية تضع قضايا التهميش والسلام العادل وإعادة هيكلة الدولة. عادت خدمة الانترنت للبلاد أمس الثلاثاء بعد انقطاع دام 38 يوم بأمر من المجلس العسكري بعد تنفيذ مجزرة القيادة العامة يوم 29 رمضان الموافق 3 من شهر 6 الماضي. وعادت خدمة الانترنت نهار أمس إلى العمل على الهواتف الذكية، واحتفل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واتساب وفيسبوك وتويتر بعودة الانترنت إلى هواتفهم بعد 5 أسابيع كاملة من الغياب ومتابعة ما يحدث أول بأول. وسبق للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي أن أعلم بداية الأسبوع عودة الخدمة خلال 3 أيام، وجاءت إعادة خدمة الأنترنت فورا أمس تنفيذا لأمر قضائي صادر من محكمة الخرطوم الجزئية في مواجهة شركتي سوداتيل وMTN، وصدور حكم نهائي في مواجهة شركة زيم بإعادة خدمة الأنترنت. وقال المحامي عبد العظيم حسن أن القرار جاء استجابة للدعوة القضائية التي تم فتحها في مواجهة شركات الاتصالات. أوضح في مؤتمر صحفي نظمته جمعية حماية المستهلك أن قطع الانترنت غير مسبوق واعتبره تحدي للشعب السوداني، وأشار إلى استمرار جهودهم القضائية منذ 13 يونيو الماضي محييا جميع المحامين المتطوعين. وأضاف في هذا الخصوص
حقيقة قضايا قطع الانترنت كانت مسألة مريحة أننا نتجاوب معها بأسرع محامين. نحن من يوم 13 شهر 6 كنا بنعمل خدمة الإنترنت ترجع تلقائية، لكن للأسف لأول مرة في تاريخ السودان يتم قطع خدمة الإنترنت تماما. المرة اللي فاتت كان هناك رسالة تشويش لبعض خدمات التواصل، لكن هذه المرة تم قطعها بكلية في تحدي كامل لهذا الشعب. فكان ضروري أن نحن بعد دين زراعة معقول دفعنا أول قضية يوم 13، وتم إعادة الخدمة إلي بشكل شخصي.
من جانبه أكد خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير لراديو دبنجا عودة خدمات الانترنت في الشبكات المختلفة، واعتبر الانترنت حق حرم منه الشعب السوداني بقرارات تعسفية. وأوضح أن أهم ما في قرار عودة الانترنت أنه عاد بأمر قضائي بموجب قضايا رفعها المحامي عبد العظيم حسن وجمعية حماية المستهلك. وأوضح أن أهم لبنات بناء الوطن بعد الثورة هو احترام حكم القانون ومنع جميع أشكال التعسف ورد الحقوق إلى أهلها عبر التقاضي. وأضاف خالد عمر القيادي بقوى الحرية والتغيير لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
رجعت خدمة الإنترنت في الشبكات المختلفة في السودان، وإنترنت حق حرم منه الشعب السوداني لفترة طويلة بسبب قرارات تعسفية. وأنا أعتقد أن هم في هذا القرار أنه قد أتى نتيجة الاستجابة لأمر قضائي عبر القضية التي رفعها الأستاذ المحامي عبد العظيم حسن، وبجهد مقدر من دكتور ياسر المرغني وجمعية حماية المستهلك. هذه هي أحد أهم لبنات بناء الوطن في صيغته الجديدة عقب الثورة.
طلب وفد من قيادات الجبهة الثورية نداء السودان وقوى الحرية والتغيير من مجلس حقوق الإنسان بجنيف الإبقاء على السودان تحت بند الإجراءات الخاصة. وطلب الوفد الذي وصل إلى جنيف والتقى ببعض مندوبي الدول مثل النرويج وبريطانيا طلب المجتمع الدولي برفض تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مجزرة الاعتصام، وطلب في المقابل بتكوين لجنة دولية للتحقيق وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا على رأسهم الرئيس المقلوع عمر البشير. وأكد الوفد في لقاءاته بجنيف أن الدعم السريع وقيادات المجلس العسكري يشكلون خطرا على المدنيين وحقوق الإنسان. وأوضح الوفد أن عضوية أعضاء المجلس العسكري في مجلس السيادة المزمع تشكيله يجب أن لا تمنحهم حصانة من المساءلة، خاصة فيما يتعلق بمجزرة الاعتصام. ودعا في هذا الخصوص للنظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في السودان نظرة استراتيجية، وأكد أنه لم يحدث حتى الآن أي تحول إيجابي بشأنها، لا سيما مع استمرار الحروب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ووجود ملايين النازحين واللاجئين وسيادة حالة مواجهه الافلات من المساءله عن جرائم الاباده وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه، وطالب الوفد المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات ضد ميليشيات الدعم السريع والتي انتقلت بجرائمها من الريف الى المدينه، وان هناك حاجه لتوفير المزيد من الحمايه للمدنيين في الريف والمدن. واكد الوفد ان هذه الميليشيات اصبحت مصدر تهديد للامن الاقليمي وليس للسودان وحده، وان خطرها يمتد من ساحل افريقيا الغربي ليشمل مالي والنيجر وتشاد والسودان وافريقيا الوسطى واثيوبيا وبلدان اخرى. اعترف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان حميتي بحدوث فوضى بعد اعتصام القيادة العامة، مشير إلى أن المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام، وشدد حميتي على أن من أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا، وأوضح أنهم ألقوا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين، مضيفا أن لديهم الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق. وتعهد حميتي بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين، وأوضح أن الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو إخراجها من المشهد. من المقرر أن يزور وزير خارجية فنلندا الخرطوم خميس لمناقشة الوضع في السودان بتفويض من الاتحاد الأوروبي، وذكر بيان صادر من الاتحاد الأوروبي أنه سيلتقي بالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقوى أخرى، وأنه سينقل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن السودان وفقا لما اتفق عليه مجلس الشؤون الخارجية في يوم 17 من شهر يونيو، وسيزور عدد من دول الإقليم من بينها أثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وقالت أن وزير الخارجية سيعمل على اكتشاف أفضل طريقة لدعم الاتحاد الأوروبي للسودان في طريقه نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والاستقرار، وبينت بأنه سينقل رسائل قوية من الاتحاد الأوروبي لدعم وتشجيع الطرفين على مواصلة المفاوضات من أجل حل القضايا العالقة والسماح بنقل سريع للسلطة إلى حكومة مدنية، موضح أنه من الأهمية بمكان استعادة السلام بسرعة وضمان الرخاء والانتعاش الاقتصادي والأمن والديمقراطية. رحب جميع المشاركين في جلسة الحوار التفاؤلي حول السودان في الدورة 41 بمجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، رحبوا بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي إلى إشراك النساء في العملية السياسية، مؤكدا ضرورة المساءلة والتحقيق حول الجرائم المرتكبة بما فيها العنف الجنسي والجنساني، وضرورة توفير الحماية للمستشفيات والمدارس. وأدانت بريطانيا الهجمات على المستشفيات والمتظاهرين، مؤكدة أهمية عدم تجاوز الجرائم والانتهاكات التي وقعت قبل ديسمبر. وقالت هولندا أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ، وأدانت العنف والعنف الجنسي والجنساني، مؤكدة أن الهجمات على المستشفيات والكوادر الطبية غير مقبول، فيما طالبت بلجيكا بمحاسبة الجميع بما في ذلك أعضاء المجلس العسكري، ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى الامتناع عن ارتكاب العنف. من جانبه ركز ممثل اليونيسيف على وضع الأطفال في السودان خاصة في دارفور، مشير إلى تعرضهم لخطر سوء المعاملة والاستغلال، ودعا إلى وضع حقوق الأطفال في قائمة الأولويات عند التفاوض بين الأطراف. وأضاف المندوب الهولندي في هذا الخصوص:
The Netherlands continues to be gravely concerned about the situation in Sudan.
لا تزال هولندا تشعر بقلق بالغ وتدين العنف الذي تمت ممارسته بواسطة الأجهزة الأمنية في 30 يونيو والثلاثين من يونيو، كما تدين العنف والعنف الجنسي والجنساني، وتعتبر الهجمات على المستشفيات والكوادر الطبية غير مقبولة، وتطالب السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتوثيق الجرائم التي تمت ممارستها خلال الفترة الأخيرة.
The Netherlands urges Sudan to cooperate fully with the International Criminal Court pursuant to UN Security Council Resolution 1593.
بدورها أعربت ألمانيا عن عميق احترامها للمجتمع المدني السوداني الذي التزم بالسلمية بالرغم من العنف الذي مورس ضده، داعيا إلى التحقيق والمساءلة من أجل تحقيق الاستقرار، وأدان إغلاق الانترنت والهجوم على حرية التعبير، وأدان ممثل أستراليا الهجمات الوحشية على المدنيين يوم 3 يونيو، وخاصة الهجوم على المستشفيات، داعيا بالسماح لفتح مقر مجلس حقوق الإنسان في السودان. كما استنكرت اليابان الحملة على المتظاهرين السلميين. من جهة أخرى دعا ممثلي المجموعة العربية والأفريقي السودان للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان بالسماح لفتح مكتبه بالسودان. أما مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين فقد رحبت بالاتفاق وكررت التأكيد على أهمية الاستماع لمطالب الشعب مع الاستمرار على ضرورة احترام سيادة السودان وأن لا يفرض المجتمع الدولي رأيه عليهم. نظم أساتذة وموظفو جامعة القضارف صباح أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قرار تنقلات موظفين على خلفية مشاركتهم في العصيان المدني. وقال جعفر خضر لراديو دبنجا أن عدد كبير من الأساتذة والعاملين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، وأوضح أن ممثل لإدارة الجامعة خاطب المشاركين في الوقفة معلنا استجابة الإدارة لمطالب الوقفة الاحتجاجية وإلغاء قرار التنقلات. وأضاف جعفر خضر في هذا الخصوص:
الليلة نظم الأساتذة والموظفين في جامعة القضارف وقفة احتجاجية حوالي الساعة 11:30 ظهرا بخصوص استنكار للتنقلات الداخلية عملتها إدارة الجامعة للموظفين الشاركوا في العصيان المدني في الفترة الفاتت. والوقفة الاحتجاجية يعني كانت محظورة من عدد كبير من الموظفين وحققت نتائج آنية لحظية.
وفي نفس الموضوع كشف تجمع أساتذة جامعة بخت الرضا عن تعرض عدد من الأساتذة للإعفاء من وظائفهم الإدارية والنقل التعسفي لموظفين وسحب المواتر من آخرين وإيقاف الأعباء الإدارية لعدد من رؤساء الأقسام بسبب مشاركتهم في العصيان المدني. وقال التجمع في بيان له أن الإعفاء طال كل من الدكتور الفاتح أحمد محمد من إدارة البيوت المحمية المحاصيل البستانية والدكتور صديق مهدي عبد الرحمن من إدارة مركز الدراسة عن بعد وسحب المواتر من الموظفين. واعتبر التجمع الإجراءات استمرار للحملة المسعورة لقوى الثورة المضادة على الثوار دون أي اعتبار للاتفاق الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري. مسؤولت الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم أمام المحكمة أمس الثلاثاء بسبب عمود في صحيفة الانتباه بعنوان ماذا نكتب. وقالت الصحفية أن الهجمة الحالية على حرية الصحافة بدأت بعد مجزرة القيادة العامة يوم 3 يونيو بعد أن شهدت البلاد حريات صحفية غير منقوصة بعد سقوط البشير. وأوضحت أن الهجمة بدأت ببتر أجزاء من الأعمدة وإزالة تعبيرات إلى أن تم إيقافها عن الكتابة بالصحيفة. وقالت أن الإيقاف عن الكتابة وحجب الأعمدة والبلاغات والمحاكمات يؤكد أن الدولة العميقة ما زالت موجودة وأن الأوضاع لم تبارح مرحلة النظام البائد وأن عمليات تكميم الأفواه ما زالت مستمرة. وأضافت في هذا الخصوص:
بعد مذبحة القيادة العامة بقى في بتري لكلمات إزالة لتعابير من المقالات. آخر حاجة كان الإيقاف عن الكتابة. أنا حاليا موقوفة عن الكتابة، فكأنه نحن لم نبارح مكاننا. أنا بحتقد إنه الإيقاف عن الكتابة وحجب الأعمدة والبلاغات والمحاكمات وحتى إغلاق مكتب قناة الجزيرة كلها إشعارات بتؤكد إنه الدولة العميقة ما زالت موجودة.
اشتكى مواطنو مدينة كسل من التردي المرع للخدمات وشح الرغيف والوقود وعدم توفر مياه الشرب والخدمات. وقال إبراهيم محمد نور لراديو دبنجا أن صفوف الخبز والوقود ما زالت مستمرة، وأشار إلى أن معظم أحياء المدينة تشهد انقطاعا تاما للمياه بالرغم من حلول فصل الخريف. وأوضح أن سعر برميل الماء يتراوح بين 50 إلى 70 جنيه، ونبه إلى أن عربات الكوارو وصحاري المياه تجوز جوب شوارع المدينة في إشارة إلى تفاقم الأزمة. وأضاف إبراهيم محمد نور في هذا الخصوص:
الخدمات لا زالت هي نفس الحالة القديمة يعني في عهد الإنغاز. الشح في الخبز لا زال مسيطر على الوضع، وفي الوقود كل المشتقات البترولية عدا استقرار في الغاز نوعا ما يعني. البنزين الصفوف لا زالت موجودة، الأفران والتهريب شغال، الموية برضو فيها مشكلة كبيرة جدا الموية، في حين أنه يعني بعد هطول أمطار المفروض يرتفع المنسوب الجوفي وجريان الغاز، لكن اتضح أنه المشكلة ما مشكلة مياه داخل الأرض يعني، في مشاكل فنية يعني في الخطوط.
وفي الخرطوم عادت ظاهرة صفوف العربات أمام محطات الوقود مرة أخرى، وأرجعت ولاية الخرطوم عودة صفوف العربات أمام محطات الوقود إلى خلل ناجم عن سوء التوزيع، وناقش اجتماع لوالي الخرطوم ومعاونيه كيفية المعالجة بالإضافة لإجراءات أخرى متعلقة بوضع ضوابط جديدة لترحيل وتوزيع الوقود على محطات الولايات، بالإضافة لإحكام السيطرة على حصص الدقيق والوقود ومراجعة أداء اللجان المختصة بتوزيع الدقيق على المحليات والمحاسبة اللازمة للمخالفات المتعلقة بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم ومحاولة تحريبه. كشفت مصادر طبية عن ظهور عدد من حالات الاشتباه بمرض الشكوغنوغيا الكنكشة بمدينة كسل، وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأمطار التي حطلت مؤخرا في المدينة أدت إلى انتشار كثيف للباعوض، وأعربوا عن مخاوفهم من وجود باعوضة الزاجعة المصرية المسببة للمرض ضمن أسراب الباعوض المنتشر، وطالب السلطات في المدينة الإسراء بمكافحة الباعوض وتجنب الوباء الذي تفشى العام الماضي وأدى إلى وفاة العشرات. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
المطرتين الفاتوا ديل جابوا كميات كبيرة جدا من البعوض، وللأسف الشديد يعني لا زال تراكم المياه داخل المدينة قاعد، لأنه الناس مستغل الخيران مرمى للأوساخ. في أخطاء فنية كبيرة جدا، الطرق الأنشأت أخيرا دي باقية عقبة كؤود جدا في سريان الموية، لأنه ما في كباري أصبحت تتضرر منها بعض الأحياء اللي اتعملت بدون دراسة هندسية إبانة الدورة المدرسية، قامت طرق كثيرة جدا في كسلة وما يتخللتها كباري، أصبحت مهدد للأحياء لبعض الأحياء.
الخبر الأخير في النشرة: أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية التي شكلها المجلس العسكري مؤخرا باسترداد المال العام المهدور ببيع الأصول بأقل من قيمتها من جميع المتورطين بما فيهم الرئيس المقلوع عمر البشير. وأعلن رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين اختفاء شركات حكومية خلال فترة شهر من زيارة المسجل التجاري إلى مواقعها، وأوضح أن الفيلل الرئاسية بيعت إلى بنك أبو ظبي بقيمة 50 مليون دولار، وبعد عملية البيع اكتشفت الجهات المختصة استئجارها للسفارة الأمريكية بالخرطوم بمبلغ 50 مليون دولار في العام. ودعا الغالي إلى تجميد كل حسابات الشركات الحكومية باعتبارها نوافذ للفساد وتعمل على شراء الدولار من السوق الموازي بالمال العام. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. المستمعين الكرام، نلفت انتباه متابعيننا على الساتلايت أو الديش بأن تردد راديو دبنجا على القمر الصناعي سيتغير ابتداء من يوم 1 من شهر 7 إلى تردد 12604. أكرر مستمعينا الكرام ومتابعيننا على الساتلايت أو الديش بأن تردد راديو دبنجا سيتغير ابتداء من يوم 1 من شهر 7 إلى تردد 12604.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
صح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان بان.
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان.
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان.
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان.
وإذا الفجر جناحان يرفان علي.
أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان غاد
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان غاد
أصبح الصبح فلا السجن
ولا السجان غاد
وإذا الفجر جناحان يرتبان علي الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجاد باقي
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجاد باقي
لا أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجاد باقي
أصبح الصبح
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.